بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير، واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله.
اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله.
اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله:
كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، يعني وهم في جاهليتهم يحاولون أن يوجدوا هذا الانضباط، مع أن الزنا منتشر والفاحشة منتشرة والبغاء معروف وبيوت البغايا بيوت المعروفة، لكن مع ذلك يقولون المرأة تطوف ليلا والرجل يطوف نهارا. وأيضا فإن المرأة كانت إذا اضطرت أن تطوف عارية جعلت يدها على فرجها لتخفيه، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله، أي ما يبدو منه فلو بدا بغير اختيار فلا أحل ذلك. نعم.
فقال الله تعالى:
فكانوا يطوفون بالبيت عراه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بعث أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، وأن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ولماذا كانوا يطوفون عراة يا إخواني؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا طافوا بثياب عصوا الله سبحانه وتعالى فيها فإن فعلهم هذا لا يكون مقبولا، إنما يريدون أن يطوفوا في ثياب هي ثياب طاعة وثياب ما عصوا الله عز وجل فيها. وقد أفهمتهم قريش هذا الأمر، وأن يطوفوا أيضا في ثياب القرشيين، في ثياب قريش، فكان الواحد يستأجر الثياب القرشية ويطوف فيها، فإذا لم يجد ثيابا إن نفذت أو لم يجد ثمنه طاف عريانا. ليه؟ لأن قريش كانت تسمي نفسها الحمس، حمس يعني هم أهل البيت وهم أولى الناس بالبيت وكذا، فيطوف الواحد في ثياب قرشي، فإذا نفذت هذه الأثواب طاف الواحد عريانا، أو إذا لم يجد ثمنه طاف عريانا سواء كان رجلا أو امرأة. فحجتهم أنهم لا يطوفون بالبيت بثياب عصوا الله عز وجل فيه، يعظمون هذا ولا يعظمون أعظم شيء وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فما يعظمون التوحيد ولا يتركون الشرك، عبدة أوثان ويطوفون حول الكعبة وحولها أكثر من 300 صنم، ومع ذلك ينظرون إلى تعظيم شيء جزئي ألا وهو ألا يطوف في بيت عصى الله. وهل في أعظم من معصية الشرك؟ وهل هناك أخطر معصية الشرك؟ نعم.
فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة. كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس وهو ما يواري السوء وما سوى ذلك من جيد البذ والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. وقد روى الحافظ بن مردوي من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعا أنها نزلت في الصلاة في النعال، ولكن في صحته نظر والله أعلم. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك،
يعني الزينة الأصلية والزينة التكميلية، الزينة التي تجب والزينة التي تستحب. أما الزينة التي تجب فهي ما يواري به الإنسان عورته، فالإنسان إذا صلى وجب عليه إخفاء عورته ولبس ما تصح الصلاة فيه. ومن ذلك مثلا أنه ليس فقط يخفي السوأتين بل وإلى الركبتين وإلى السرة أيضا، بل ولا يكتفي بهذا، بل لابد أن يضع على عاتقيه شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، إنما لابد أن يضع على عاتقيه شيء، لازم يصلي في شيء يكون كاملا. هذا بالنسبة لما يجب. بالنسبة لما يستحب ما زاد على ذلك، فالإنسان أما يصلي في الثياب الكاملة والثياب النظيفة هذا من تمام الزينة المستحبة، أما الواجبة ما تصح الصلاة فيه، ما تصح الصلاة فيه. نعم. فلو صلى مثلا في سروال وفانيلا وكذا هذا جائز، لأنه بذلك أخفى عورته الواجبة وأخفى ما يلزم وجوبا حال قيام الصلاة. لكن إذا صلى في ثيابه المعتادة الثياب النظيفة فهذا مستحب، هذا مستحب، فما زاد على الواجب فهو مستحب. نعم. وهو الريش كما جاء في الآية التي مضت معنا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباس يواري السوء والعورة وريشا، وهو ما زاد على ذلك. فخذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم يعني البسوا من ثيابكم الواجبة والمستحب. فشرع هنا التزين للإنسان والتجمل إذا خرج إلى الصلاة، خصوصا الصلوات التي يجتمع لها الناس كالجمعة والأعياد وغير ذلك، الصلوات التي يجتمع لها الناس الإنسان يتطيب ويلبس الثياب الجميلة. نعم. نعم. عند الجمهور يكره هذا، صلى وليس على عاتقيه شيء تصح الصلاة، والظاهرية يرون بطلان الصلاة، والصحيح أنها تبطل إذا علم، أما إذا جاهل ذلك فلا تبطل، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله عليه. نعم، أنها تبطل إذا قدر على ذلك وعلم ويعلم الحكم وقادر على أن يخفي ذلك ثم لم يخفي شيئا من عاتقيه فالصلاة باطلة. نعم.
ومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به، وقال الترمذي حسن صحيح، وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن ثيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه. وقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآية، قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
نعم.
وقال البخاري قال
يعني أن أساس الداء دائما المعدة، كما يقول المعدة بيت الداء، فمن المعدة تنطلق كثير من الأمراض، ف فلهذا جاء الشارع بهذه القاعدة العظيمة. ولهذا قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية. وذاك لأن الطب يقوم أو التطبب أو العلاج أو كذا يقوم على شطرين. الشطر الأول وهو الوقاية، الوقاية مما يؤذي البدن. الشطر الثاني استفراغ الأذى، فأنت تنتبه لما يدخل وتتحرز وتقي نفسك من كل ضرر يدخل إلى بدنك. الأمر الثاني إذا وجد في بدنك هذا فالشفاء في الاستفراغ. إذن الشفاء إن شاء الله في الوقاية والشفاء في الاستفراغ. والداء يحصل من أنك لم تتقي شيئا وتهاونت فيه أو لم تستفرغه. فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا، لأن البدن يحتاج إلى ذلك، والبدن بلا أكل وشرب يعصب ويهلك. لكن أيضا لا تسرف، لا تزد، لأنك لو أكلت أو شربت زيادة عن على قدر الحاجة فإنك أيضا قد تعصب ويؤدي ذلك إلى كثير من الأمراض. لهذا أمرت بالنافع وحذرت من الضار. النافع كلوا واشربوا، والضار الإسراف، فنهاك الله عنه وقال ولا تسرفوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبا. ولهذا شوفوا كم الذين يتخرجون من كليات العلاج الطبيعي ويكونوا متخصصين في برامج غذائية للحفاظ على وزن الجسم الطبيعي، النحيف يقومون ببرنامج يعلي النحافة فيحصل سمن، والسمن يخفضون وزنه، ويضعون برامج متفاوتة ومختلفة، وكلها لا تخلو من أضرار لأنهم يعتمدون على بعض الأطعمة معينة. ولا شك أن الجسم يكون في حاجة إلى كل الأطعمة، الجسم في حاجة إلى الأرز، إلى السكر، إلى كل شيء. فقد تكون برامج على انعدام هذه الأشياء فتضرر البدن. أقول لكم البرنامج الذي ينبغي أن يدرس في هذه الكليات، والبرنامج أنفع برنامج للإنسان في بدنه وفي الحفاظ على صحته في هذا الأمر وعلى اتزانه، أفضل برنامج إنما هو ملخص بكلام النبي بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبه. لقيمات، برنامج اللقيمات، اللقيمات من الأرز، اللقيمات من السكر، اللقيمات من الزيت، اللقيمات من الفول، اللقيمات من الخبز، كل الأطعمة كلها. لا تحرم نفسك من التمر ولا من السكريات ولا من النشويات ولا من البروتينات ولا من هذا أبدا. لا تحرم نفسك أو تحجر نفسك على نوع معين من الطعام دون سائر الأطعمة، هذا لابد أن يكون فيه خلل في البدن، فإن البدن محتاج إلى هذا كله، لكن بنسب. لقيمات، لقيمات، فإن كنت ولا بد فاعلا، هذا أقصى شيء، هذا الأعلى، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث إيه لنفسه، يعني لا تزحم المعدة، وتخير الأوقات التي تأكل فيها أيضا وكذا، ولا تنام بعد تلك اللقيمات لأنك قد تضر بدنك أو تحصل لك التخمة. فلو أننا أخذنا الآية كل واشربوا ولا تسرفوا، وأخذنا الحديث بحسب نادى من القيمات أن قلنا صلبة، حصل بذلك نفع عظيم جدا. وإلا كل هذه البرامج يعوزها الدقة ويعوزها التكاملية، فإنها تقوم على بعض الأشياء على حساب بعض الأشياء، ويحرم الإنسان، والإنسان أصلا مجبور على محبة كل هذه الأشياء. أنت تحرمنا من الأرز مطلقا، وتحرمنا من الخبز مطلقا، أو تحرمنا من السكريات مطلقا أو كذا، ما إن أطاوعك في أسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة حتى أعود هاجما هجمة شرسة بعد هذا البرنامج. ولهذا ما في برنامج من هذه البرامج، برامج الحمية هذه، نجح أبدا مع أحد، نجح إلا واحد بقى هدد بالموت لو تركت هذا البرنامج مت، فيكون أمره إلى الله. لكن لا، الإنسان يحتاج إلى كل هذا. أنت عندي ناس جابوا لك مثلا، وبعدين تحرج الإنسان، أنت عندي ناس تعمل برنامج اليوم عندك خاص، طيب وعندك ما أدري إيه وعندك كذا، طب رحت عند واحد عزمك وما شاء الله تبارك الله عمل لك بشاميلي وعمل لك مش عارف إيه وجاب لك حلويات وجاب لك مش عارف كذا وجاب لك الحاجات دي كلها، تقول والله الله أنا عندي برنامج، والله اليوم عندي برنامج لا أستطيع. يا له من غبن عظيم. وإدخال الحزب المرأة تقف لك في المطبخ من الفجر وأنت الآن تقول عندي برنامج. يا رجل عندي برنامج يا رجل. الناس تخالف قال الله قال الرسول وانت مش هتخالف قال الدكتور. عند قال الله قال الرسول الناس تترك قال الناس تترك الإجماعات اليوم وانت خلاص اترك يا رجل وتوكل على الله وغدا إن شاء الله ستعود. لكن لا، لو أن بحسب ابن آدم المقيمات تأكل من هذه الحلوى وتأكل من هذا اللحم وتأكل من هذا الخبز وتأكل من كذا، وهذه المقيمات لا تفسد عليك يعني اتزانك في بدنك ولا شيء من هذا. فأفضل شيء أفضل شيء في هذا الباب هو ما قاله الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا ضفت إلى ذلك صيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاث من كل شهر أو كذا حصل بذلك نفع عظيم. نعم.
وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. وقال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. قال إسناده صحيح. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به، وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. ورواه الدارقطني في الأفراد وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية. وقال السدي كان الذين
يطوف الحاشية وهو حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم. لكن المعنى صحيح ان من الصرف تاكل كل ما اشتهيت او كل ما اشتهيت اشتريت. نعم.
وقال السدي كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما اقاموا في الموسم، فقال الله تعالى
يعني
لهم
ما ياكلون الدهن طالما لهم في الموسم. نعم.
فقال الله تعالى لهم كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الآية. يقول لا تسرفوا في التحريم. وقال مجاهد أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولا تسرفوا يقول ولا تأكلوا حراما ذلك الإسراف. وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين يقول الله تعالى إن الله لا يحب المتعدين حدا في حلال أو حرام الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به.
وهذا أعم المعاني في تفسير هذه الآية ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هذا أعم ما يكون، فإنها وإن دخل فيها مفرد الإسراف في الطعام والشراب واللباس إلا أنها تعم كل إسراف، فالإسراف محرم في الطعام في الشراب في اللباس في الأفكار في كل شيء. قال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين يقول تعالى إن الله لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام، كل متعدي لحد الله عز وجل في الحلال والحرام فإنه يكون مسرفا أصرف على نفسه بمجاوزة الحد، ففعل المحرمات وألزم نفسه بما لم يلزمه به الشارع، هذا من التعدي، هذا من الإسراف. إذن الإسراف يعم كل شيء، لأن الله لما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا علل بعلة عامة، قال إنه لا يحب المسرفين كما قال إنه لا يحب المفسدين، وهذا يشمل كل إفساد، إنه لا يحب المسرفين، وهذا يشمل كل إسراف، إنه يحب التوابين، إنه يحب المتطهرين. فالإسراف يشمل كل تجاوز، كل تجاوز، هذا هو الإسراف. ولهذا بعض العلم فرق بين الإسراف والتبذير، إسراف وتبذير، فقال الإسراف مجاوزة الحد في المباح، وأما التبذير هو النفقة في الحرام. التبذير نفقة في حرام، يعني لو قلت الواحد بدلا يدخن السجائر، يا أخي أنت تشتري علبة سجائر بسبعة جنيه عشرة جنيه أو كذا، هذا يا أخي من التبذير. يقول له يا أخي أنا دخلي مليون جنيه في الشهر، أي تبذير؟ يعني لما تحسب كل السجائر اللي بشربها في الشهر بمثلا بألف جنيه، اعتبرها بألف جنيه وأنا بتقاضى مليون جنيه، فين التبذير؟ هذا ما في تبذير. التبذير أنك تصرف كثير. نقول لا، التبذير النفقة في الحرام ولو قلت، فهذا يقال عنه تبذير. ليه؟ لأنه نفقة في الحرام غير جائزة ولو كانت أقل القليل، فطالما غير جائزة إذن هذا تبذير. وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير أن تنفق في محرم مهما كانت نفقة، مهما كانت قليل، فهذه نفقة محرمة. طيب الإسراف، الإسراف أن تتجاوز في المباح، أصل النفقة جائز مباح، لكنك أسرفت، لكنك تجاوزت هذا المباح، أسرفت يعني تجاوزت هذا الإيه؟ هذا المباح. فالمجاوزة في المباح هذا إسراف، والنفقة في محرم هذا تبذير. نعم. فتفسير ابن جرير هنا إنه لا يحب المسرفين تفسير شامل عام، ونحن بينا من قبل قاعدة المفسرين أن المفردات هذه طالما أنها لا تتعارض مع المعنى العام فتدخل ضمنه، ولا يكون هذا من اختلاف التضاد بين المفسرين، إنما هو من اختلاف التنوع، خلاف التنوع. فالله عز وجل يكره المسرفين. واحد فسر الإسراف بالإسراف في الطعام والشراب، واحد فسر الإسراف في الملبس، واحد فسر الإسراف في فضول الكلام والنوم والطعام والشراب وكذا، واحد فسر الإسراف في مجاوزة الحد المباح. أي تفسير في هذا صالح، لأن كل هذا عبارة عن مفردات تدخل ضمن إيه؟ ضمن معنى عام. ولهذا من أنفع العلوم للمفسر معرفة المعاني العامة الكلية لسياق الآيات، المعاني الكلية أيضا أو المعنى الكلي في تفسير المفردة. يعني لما أجي مثلا أفسر مفردة أنظر المفردة هذه ترجع إلى كلية إيه في المعنى، مثل ما تكلم أهل السنة مثلا في كلمة، قالوا المادة هذه الكاف واللام والميم دل على الشدة، دل على القوة. هذه المادة في اللغة أصل الاشتقاق في الكاف واللام والميم دل على القوة والشدة، ولهذا هتجد أي تصريف من الكاف واللام والميم دل على الشدة والقوة. لا كما، لا كما، مش كلمة هو لا كما، بس هي اللام والكاف والميم، لا كما دليل على القوة، كلم دليل على الجهر لأن الكلام هو الإعلام بالصوت، ملك دليل على السيطرة والهيمنة، ملك. خلاص، فإذا المادة كلها تعود إلى إيه؟ تعود إلى أصل كلي. ما هو الأصل الكلي؟ الشدة والجهر. فمهم جدا أنك أنت ترجع في المفردة إلى الإيه؟ الأصل الكلي الذي ترجع إليه تلك الكلمة. ولهذا صنف في هذا المصنفات مثل الكليات، الكليات هذا أظن بعض اللغويين فصل وضع كلاما اسمه الكليات، يعني الكليات في هذا الباب، وكتب لغة والاشتقاقات ترجع إلى أصل هذه الكلمة، كالمفردات للراغب أيضا يعود بالكلمة إلى أصلها، كتب لغة زي المختار وزي هذه الكتب الصحاح، فإنه تعود إلى أصل المادة، ومن أصل المادة تعرف كل الاشتقاقات. هترى كل الاشتقاقات هذه تعود وتتمحور حول ماذا؟ حول المعنى الكلي، حول المعنى الكلي. نعم.
قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا الآية أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حبا في الدنيا فهي لهم خالصة يوم القيامة ولا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. قال أبو القاسم الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون، فأنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فأمروا بالثياب،
يعني أنه لا حرموا من قبل أنفسهم، حرموا الثياب الطواف في ثياب كذا، حرموا على أنفسهم بعض المآكل، حرموا على أنفسهم هذا من قبل أنفسهم. فكل من حرم شيئا من قبل نفسه أو أحل شيئا من قبل نفسه فإنه يكون آثما متعديا. نعم. ثم إنه يكون كافرا إذا نسب ذلك إلى الشريعة وهو يعلم، أو يكون عاصيا إذا فعل ذلك من قبل نفسه مع اعترافه بأنه مخطئ في هذا ومتجاوز في هذا. نعم.
قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد وساق بسنده عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله،
لا أحد،
لا أحد، لا أحد أغير من الله،
لا لا أحد أغير من الله،
لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتقدم الكلام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام، وقوله والإثم
فالفواحش الظاهرة
وقوله والإثم والبغي بغير الحق
ما يقترف الإنسان بجوارحه من المعاصي، والباطنة ما يقترف الإنسان بقلبه، فإن الفواحش محرمة سواء ارتكبها الإنسان بجارحته أو ارتكبها الإنسان بقلبه، فالإنسان منهي عن المعاصي الظاهرة والباطنة، بل المعاصي الباطن أخطر من معاصي الظاهر، معاصي الباطن معاصي القلب هذه أخطر وأشد من معاصي الظاهر، لأن القلب إذا خلى من المعاصي أنتج استقامة في الجوارح، أما إذا تلي القلب بالأمراض والمعاصي فإنه حتما سيكون الجوارح وستكون الجوارح منفذة مطبقة لما يكون في القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين علينا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم.
وقوله والإثم والبغي بغير الحق، قال السدي أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد الإثم المعاصي كلها، وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه، وحاصل ما فسر به الإثم وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا. وقوله تعالى
البغي والتجاوز، فالباغي ما تعدى به الإنسان، بغى على أحد، بغى فلان على فلان، فالتجاوز هذا بغي، والتطاول هذا يقال بغي. نعم. أما الإثم الإنسان ما يقترفه في نفسه يسمى إثما، وإن كان الباغي إثما، الباغي نفسه يطلق عليه إثم، لكن إذا أطلق أو إذا جمع بين الإثم والباغي كان الإثم ألصق بما يقترفه الإنسان على نفسه، والباغي بما يتجاوز به الإنسان على غيره، فأقول فلان باغي، فلان باغي معناه إيه؟ معناه أنه بغى على غيره. ولهذا يقال قتال الفئة البغاة، بغاة ليه؟ لأنهم حاربوا ولي الأمر أو خرجوا على ولي الأمر، فيقال طائفة باغية، وفلان بغى على فلان أي اعتدى عليه وافترى عليه وتطاول عليه. وما من ذنب أعظم من أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا من البغي. الباغي بالذات ينتظر عقوبته في الدنيا، من بغى وتطاول ينتظر عقوبته في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، ونجنبنا وإياكم البغي والافتراء والظلم والإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلم الله عز وجل باطننا من الشبهات والشهوات، وأن يسلم ظاهرنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نعم نعم. البغي ولا إيه؟ نعم نعم صحيح نعم صحيح.
وقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي تجعلوا له شركاء في عبادته، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به الآية.
نعم طيب نكتفي بهذا.